أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا نتكلم في معية الله عز وجل مع خلقه. وقال المؤلف رحمه الله: إن المعية لا تستلزم الاختلاط، وإنما قد تكون المعية بحسب القرائن، القرائن التي فيها، أما السباق أو السياق. وكنا بالأمس نقول إن العقيدة الصحيحة أن الله مستو على عرشه وهو مع خلقه سبحانه وتعالى، مع خلقه وهو على عرشه. صفحة 199 يقرأ لنا الشيخ عبد العزيز الآن مراجعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله مع خلقه وهو على عرشه، نقول مع خلقه حقيقة لا مجازا، وهو على عرشه حقيقة ولا تناقض، لأن هذا جائز في حق المخلوق، ففي حق الخالق من باب أولى، ولأنه على فرض أنه لا يجوز في حق المخلوق أن يكون الشيء عاليا شاهقا للعلو وهو معك، فإنه جائز في حق الله، لأن الله تعالى لا يقاس بخلقه. وعلى هذا، فإن قال قائل: كيف يجمع بين العلو والمعية؟ قلنا: يجمع بينهما من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الله تعالى وصف نفسه بهما، بأنه عال وبأنه معنا، ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين شيئين متناقضين أبدا، فالجمع بينهما يدل على إمكان اجتماعهما، لأن المتناقضين لا يمكن اجتماعهما، والله قد وصف نفسه بهذا وهذا. فقال تعالى: ثم استوى على العرش، وفي آخرها قال تعالى: وهو معكم. فإذا كان الله قد جمع بينهما لنفسه دل على عدم التناقض، لأنه لا يمكن الجمع بين النقيضين. الوجه الثاني أن العلو لا ينافي المعية، ولهذا كان من أساليب العرب أنهم يقولون: ما زلنا نسير والقمر معنا، أو ما زلنا نسير والنجم الفلاني معنا، كما ذكره شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، وكما ذكره في الفتوى الحموية وغيرهما من كتبه. الوجه الثالث: لو فرض أن بينهما تناقضا في حق المخلوق، فإنه لا يلزم وجود في حق الخالق، لأن الله ليس كمثله شيء، فلا يقاس بخلقه، فما كان ممتنعا في حق المخلوق لا يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، وما كان ممتنعا في حق الخالق لا يلزم أن يكون ممتنعا في حق المخلوق. أليس الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، والمخلوق تأخذه السنة والنوم؟ وكذلك الإنسان لا يليق أن يوصف.
هل تعرفون معنى سنة؟ يعني النعاس، السنة هو النعاس. نعم.
وكذلك الإنسان لا يليق أن يوصف بالتكبر، والله تعالى موصوف به وهو من كماله. فالحاصل أنه لا يلزم مما يكون ممتنعا شرعا أو قدرا في حق المخلوق أن يكون ممتنعا في حق الخالق وبالعكس. ثم قال: يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم، يرزق الفقير ويجبر الكسير، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قوله يعلم أحوالهم هذه من مقتضيات المعية ومستلزماتها. ثم قال ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة، ولا مانع وليس في هذا أي تناقض ولا أي وصف لا يليق بالله، إذ الذي لا يليق بالله أن نفهم من المعية الاختلاط والحلول في المكان كما قالت الجهمية. ولهذا لما ظهر هذا القول المبتدع الضال صار السلف يقولون هو معنا بعلمه، ففسروا المعية بلزامها وهو العلم، على أن لازم المعية ليس العلم فقط، كما صرح بذلك ابن كثير رحمه الله في التفسير، وصرح به أيضا ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، بل هو معنا بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وقدرته وربوبيته وغير ذلك من معاني الربوبية، لكن فسرها من فسرها من السلف بالعلم ردا على الجهمية الذين قالوا هو معنا بذاته في مكاننا. ولهذا في عبارة بعضهم وهو عبد الله بن المبارك قال ولا نقول كما يقول الجهمية إنه معنا هاهنا، وأشار إلى الأرض، وهذا هو الذي حذره السلف وفسروها بالعلم، وهو تفسير ببعض اللوازم وليس باللوازم كلها، والقصد منه الرد على الجهمية الحلولية. كما أن بعض السلف قال هو مستو على عرشه بذاته، مع أن بذاته غير وارد، لكن قال بذاته ردا على من قال إن الاستواء هو الاستيلاء، فهو استواء معنوي لا ذاتي. وكما عبر بعضهم بقوله ينزل إلى السماء الدنيا بذاته ردا على قول من يقول إن الذي ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته. فيجب أن نعرف أن السلف قد يفسرون الشيء بالمعنى أي بلازمه، حذرا من معنى باطل اتخذه الناس في ذلك الوقت.
يعني الخلاصة أيها الإخوة، الخلاصة نؤمن ونصدق بأن الله إذا وصف نفسه بشيء نثبته له، سواء كان يمكن من المخلوق أو لا يمكن، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا إشارة إلى المعية مع الفوقية، سميع بصير، الله معنا وهو فوق. لو قدر أن هذا ممتنع في حق المخلوق فلا يكون ممتنع في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحلولية من الجهمية وغيرهم نسأل الله العافية، ما هي عقيدتهم الفاسدة؟ عقيدة فاسدة، يقولون إن الله مع خلق في الأرض. سبحان الله، الله يقول استوى على العرش وأنتم تقولون إنه مع خلقه في الأرض، ولذلك يقولون إن الله مع خلقه حال في الأرض. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله نرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال. الذي يقول إن الله مع خلقه في الأرض وليس في السماء وليس مستوى على عرشه، يقولون إنه كافر أو ضال. كيف كافر أو ضال؟ أعطنا واحدة منها. قالوا لا، كافر إن بلغته الحجة، إن بلغته الحجة وبلغه العلم بالدليل هذا كافر، وإذا قال هذا مستحيل على الله عز وجل هذا نقص في حق الله، لأن الله يقول على كل شيء قدير، يقول ليس كمثله شيء. فهذا إذا كان بلغته الحجة ويرى أن هذا مستحيل على الله، أنه ما يمكن يكون مع خلقه ويكون فوق السماوات، لازم واحد منها، فإذا كانوا يقولون في هذا فإنه كافر، وأما إذا كان غير ذلك فهو ضال مبتدع. ولذا نقول هذا القول أن الله حال في الأرض كلام مرفوض، لأن قائله إما أن يكون كافراً وإما أن يكون ضالاً حسب ما تقتضيه حاله، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. لكن المعية يا إخوان، مقتضى المعية عام أو خاص؟ مقتضى المعية قد يكون عاماً وقد يكون خاصاً. فإذا كان المقصود بذلك بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى بالخلق فهي معية عامة، محيط بالخلق كله، أمريكا وأوروبا والسعودية، كل الأماكن ربنا سبحانه وتعالى مع خلقه، يعني محيط بهم إحاطة تامة. ولذا قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، وكقوله تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه المعية يسميها العلماء معية عامة، المقصود بها إحاطة الله بكل شيء، الله يعلم ما يحدث في أي مكان، ويسمع أقوالهم ويراهم، ولذا هذه معية عامة لكل المخلوقات، المقصود بها إحاطة الله عز وجل. وقد تكون المعية للتهديد، قد تكون المعية للتهديد، كما في قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ولذا يا إخوان قلنا في الرد على الحلولية الذين يقولون معنا إنه معنا في الأرض، المعية تختلف بحسب القرائن، قد تكون المعية للعامة، وقد تكون خاصة، وقد تكون للتهديد، وأيضا لا يلزم من المعية الاختلاط والامتزاج، قد تكون المعية واحد مع آخر كما يقولون العرب: نسير من كذا إلى كذا والقمر معنا. فالقمر في السماء وهو خلق من مخلوقات الله، فكيف بالله عز وجل الذي يطوي السماوات كلها بيمينه؟ الله عظيم يا إخوان، الله عظيم، لا نقيسه بالمخلوقات، لا نقيسه، المخلوقات فيها شيء عظيم، وربنا سبحانه وتعالى الذي خلقها هو أعظم منها. فعقيدتنا يا إخوان أن الله مستوى على عرشه وأنه مع خلق، لأنه أخبرنا بهذا وأخبرنا أنه على كل شيء قدير. أما الذين يقولون إن الله معنا، حتى أنهم وللأسف تجاوزوا حتى قالوا إن الله مع كل إنسان، كما يقول ابن عربي نسأل الله العافية، أو الحلاج أو ما إلى ذلك، الذين الآن يجعلونهم أولياء ويعبدون قبورهم ويعملون لهم موارد نسأل الله العافية، هؤلاء يقول: ما في الجبة إلا الله، يعني أنا الله، والله أنا، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. هذا يا إخوان لا يجوز، لا يجوز. ولذا الذي يعتقده ويعلم فإنه ويستمر على هذا العمل فهو كافر، لأنه غير مصدق بكلام الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى جعل معية وهو معكم، وقال العلماء إن المعية تختلف بحسب القرائن، فقد تكون معية عامة، وقد تكون معية للتهديد، تهديد هؤلاء الووعيدهم الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، مع الناس عقلاء لا يعملون المحرمات، وإذا كانوا وحدهم لا يخافون من الله، هؤلاء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، فهذا تهديد أيضا. وقد تكون المعية بالنصر والتأييد، وهذه قد تقيد بوصف وقد تقيد بشخص، المعية بالنصر والتأييد قد تقيد بوصف وقد تقيد بشخص، فالمقيدة بوصف مثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذين ينفذون أوامر الله ويجتنبون نواهيها الله معهم، الذين يحسنون أعمالهم هؤلاء الله سبحانه وتعالى معهم. وأيضا المعية بالوصف كما تكون أيضا مع هؤلاء تكون بالوصف، كما قال الله عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. فهنا لم تقيد بشخص مع الصابرين، بل قيدت بوصف، فمن كان متقيا محسنا كان الله معه،
ومن كان صابرا كان الله معه. وقد المعية قيد بشخص، بشخص كقوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وكقول الله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يعني هذه أربع أنواع قد يكون المقصود بها الإحاطة، هذه معية عامة، وقد يكون المقصود بها التهديد، وقد يكون المقصود بها النصر والتأييد، لكن قد يكون مقيد بوصف. الرابع أن يكون المقصود بها النصر والتأييد ولكن مقيد بشخص. كل هذه الأمور لا تنافي علو الله عز وجل، فإن هذه المعية ثابتة على وجه الحقيقة. بعض من العلماء يقولون إنها ثابتة على وجه المجاز، ولكن الشيخ ابن تيمية ووافقه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله قالوا إن هذا حقيقة، يعني علو الله ومع معيته مع خلقه حقيقة وليست مجاز. فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. الإنسان، لقد خلقنا الإنسان، الإنسان يشمل المؤمن والكافر والعابد وغير العابد والداعي وغير الداعي. شيخ الإسلام رحمه الله يرد على هذا الاستفسار، يقول إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول نحن أقرب إليه بملائكتنا، أقرب إليه بالملائكة، لأنه قيد القرب بقوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان. ولكن يرد على هذا أن يقال كيف يضيف الله القرب إليه والمراد قرب ملائكته، المراد قرب الملائكة، كيف يضيفه إليه سبحانه وتعالى؟ هذا ليس بغريب، ليس بغريب، كما أضاف القراءة إليه أيضا، الله سبحانه وتعالى أضاف القراءة إليه والمراد قراءة الملائكة. قال تعالى لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه، من الذي قرأه؟ الله وإلا الملك جبريل. أيوة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فالقارئ هو جبريل. فالله تعالى يضيف الشيء إلى نفسه ومراده ملائكته، لأن الملائكة يفعلون بأمره فأضيف إليه فعلهم لأنه هو الآمر لهم جل وعلا. ولذا يا إخوان لا بد أن نعترف وأن يكون عندنا يقين أن القرب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خاص ولا يكون عاما. مسألة قول بعضهم الله استوى على العرش لكنه موجود في كل موجود، موجود في كل موجود، يجب أن نطهر ألسنتنا من هذا. هذا كلام الصوفية، كلام الصوفية يقولون الله استوى على العرش لكنه موجود في كل موجود، يجب أن نطهر ألسنتنا من هذا الكلام. هذا يحتاج إلى وقت إذا كان معتادين ذلك. أما عندنا في الحقيقة في هذه البلاد المباركة لا نعرف هذا الكلام ولا يوجد هذا الكلام. يمكن أن يوجد في بلاد فيها بقايا صوفية، بعض البلاد وخاصة في أفريقيا فيها الصوفية منتشرة كثيرة، نسأل الله أن يهدي إخواننا جميعا. ولذا نقول لا يجوز أن تقولها، لكن قل إن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط. ثم قال المؤلف رحمه الله اتفقنا يا إخوان على أننا نؤمن أن الله مستوى على عرشه وهو مع خلقه حقيقة، انتهينا من هذا الكلام. هل الله في كل مكان؟ لا. هل الله سبحانه وتعالى معنا في الأرض؟ لا. هذه عقيدتنا والأدلة التي تلوناها، والأدلة كثيرة، نحن نقرأ لكم بعض الأدلة فقط. ولذا يقول الشيخ رحمه الله هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وعرفنا أهل السنة وعرفنا الجماعة وقلنا إنهم دائما يستدلون بالقرآن والحديث. ولذا قال المؤلف رحمه الله: نؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. نؤمن بماذا؟ نؤمن بقلوبنا ونعتقد ذلك وأنه حق على حقيقته، يعني الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، نصدق لأن هذا الحديث ثابت، وإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول على الرأس والعين، إذا ثبت عن الله عز وجل نقول سمعنا وأطعنا، لأن يا إخوان الأوامر في القرآن وفي السنة وخاصة القرآن إما أن تكون أوامر ونواهي أخبار، وإما أن تكون قصص، وإما أن تكون عقيدة، والعقيدة هي أهمها. ولذا كثير في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن صفاته ويتكلم عن قوته ويتكلم عن أفعاله، فيجب أن نؤمن بذلك. وافقت عقولنا هذا الكلام أو لم توافق نحن نصدق، وإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. ما نقول كيف، لا نكيف، لا نشبه، لا نمثل. ولذا إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ماذا يقول ربنا؟ ماذا يقول ربنا إذا نزل آخر الليل؟ هل من داع فأستجيب له؟ ما معنى داعي؟ يقول يا رب، داعي يعني ينادي، يا رب هل من مستغفر فأغفر له؟ هل مستغفر تعرفون؟ يا رب اغفر لي، يا رب سامحني، يا رب اعفو عني، هل من داع فأستجيب له؟ والدعاء مفتوح. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ أريد النجاح، أريد الجنة، أريد الصلاح، أريد العفو والعفو والعفو والعافية، مفتوح الدعاء ما شئت، لكن لا تدعو بقطيعة رحم، لا تدعو بإثم، وإنما أدعو الله عز وجل بالشيء الذي تحتاجه وشيء الشيء المعقول. أما تقول يا رب اجعلني أعيش في السماء، أو يا رب اجعلني ملك من الملائكة، لكن ادعو بالشيء الشيء المعقول، وخاصة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرشدنا إليه وأهمه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهنا هذا الحديث هل نصدق به أو لا نصدق؟ نعم نصدق ونعتقد ونقول إن هذا صحيح 100%، فنؤمن بقلوبنا ونعتقد ذلك النزول وأنه حق على حقيقته، لأن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله، أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، وأصدق الناس خبر. ما في أصدق من محمد بن عبد الله، قبل الإسلام كانوا يسمونه الأمين الصادق، فكيف بعد الإسلام؟ ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أصدق الناس وأحسن الناس حديثاً، أخبر به عن ربه بأنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى الثلث الأخير، هذا حديث ثابت. لكن أيضاً الآخرين المبتدعة يقولون نعم هذا حديث ثابت، لكن يقولون الله ما ينزل، هذا قدح، قدح بعظمة الله عز وجل. الله يقول على كل شيء قدير، يقول لا لا الله ما ينزل، ينزل أمره الله سبحانه وتعالى، ما ينزل مستوي على عرش، لكن المستوي هم يقولون استواؤه استواؤه معنوي وليس ذاتي، فيقولون الله. طيب ماذا، ما هو المقصود بهذا الحديث الذي في صحيح البخاري؟ قالوا ينزل أمره، ينزل أمر الله عز وجل. الله الرسول يقول ربنا ينزل وأنت تقول أمره، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يقول ينزل أمره، يقول ينزل ربنا سبحانه وتعالى. بعضهم قال لا، ليس أمره وإنما ملك من الملائكة، الملك من الملائكة يقول من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نصدق بهذا الحديث، لأن كلمة ينزل الفعل ينزل مضاف إلى الله، مضاف إلى الله تعالى، فيكون نزوله هو بنفسه عز وجل، ولا حاجة أن نقول بذاته، لكن إذا أجبرنا نقول بذاته، لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو منسوب إلى نفسه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ينزل إلى السماء الدنيا. ما معنى الدنيا؟ القريبة، القريبة من الناس، يعني أقرب سماء إلينا هي سبع سماوات، سبع سماوات، ينزل إلى السماء أقرب سماء إلينا وهي أسفل السماوات، ينزل جل وعلا نزولاً يليق به سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نتصور كيفيته، ولو حاول الإنسان تصور كيفيته لأنكره. ولهذا فالذين حاولوا أن يتصوروا الكيفية أنكروه، فقالوا كيف نؤمن بأنه عال ثم ينزل إلى السماء الدنيا، نسأل الله العافية، يقول هذا مستحيل، يقولون هذا مستحيل. يقال لهم لا تحاول أن تتصور الكيفية، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم من عقلك، لكن نزوله يليق به سبحانه وتعالى، نزوله ولا ينافي كماله. انظروا إلى الصحابة، ما أكثر صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين هم خير القرون، لما حدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث بنزوله تعالى إلى السماء الدنيا، هل قال أحد منهم كيف ينزل يا رسول الله؟ لا، ما قال أحد منهم كيف ينزل يا رسول الله. والصحابة أذكياء وعرب فصحاء، ليسوا بأغبياء، لا يعرفون، بل يعرفون، لكن عندهم من الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما منعهم أن يسألوا كيف ينزل، فيؤمنون أنه ينزل سبحانه تعالى، وبذلك يكون أقرب إلى العباد. لكن لو قال إنسان كيف ربنا ينزل، كيف ينزل، قلنا الله أعلم. إذا أخبرنا الله بشيء أثبتناه، ما أخبرنا الله بشيء ما نقول لا نثبته ولا ننفيه، ولكن نحن نتوقف عند خبر الله وخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا جاءنا إنسان بكيف والرسول لم يبين لنا الكيفية ولم يبينها ربنا سبحانه وتعالى، نقول أنت مبتدع. السلف الذين قبلك ما سألوا عن كيف. ولذا قضية الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن كيفية الاستواء، لما قال الله عز وجل ثم استوى على العرش، جاءه إنسان وقال يا إمام الله كيف استوى، ما أخبرنا الله عز وجل كيف استوى. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله لما قال كيف، لا تسأل عن كيف إلا إذا أخبرك الله عز وجل، قال الإمام مالك ما أراك إلا مبتدعا، أو ما أراك إلا مبتدعا، فقل ينزل ولا تقل كيف ينزل. الإمام مالك يقول قل ينزل ولا تقل كيف ينزل، صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تكذب الرسول، تقول الرسول كاذب، لا، نصدق الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، ولو كان ذلك خيرا لأخبرنا. ولذا من الإيمان الصادق أن نصدق الله عز وجل في صفاته، ونصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا الحديث مثل صحيح البخاري، هذا الحديث في صحيح البخاري. لكن لو جاءنا إنسان وقال إذا نزل الله تعالى إلى السماء الدنيا هل يخلو منه العرش، يكون العرش خالي، أو أنه ينزل بالعرش، ما أخبرنا الرسول بهذا، أخبرنا الله أنه استوى على العرش، وأخبر الرسول أنه ينزل، لماذا نسأل نقول هل يخلو العرش وإلا لا يخلو العرش منه؟ لا نشبهه بالمخلوقين، لا نمثله بالمخلوقين. ولذا أدباً ينبغي للإنسان أن يتأدب ولا يبحث مثل هذا. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أقول لمن سألني عن هذا نقول أنت مبتدع كما قال الإمام مالك، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما حدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا لم يسألوا هل يخلو العرش أم لا يخلو، ما سألوا، ما دام أنهم ما سألوا تأدبوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقوه وهم خير القرون، فنحن نتأدب أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة عن العرش، ولذلك يقول إنه مضطر إلى بحث هذا الموضوع، يقول لا تجد حرفا واحدا أن أحدا من الصحابة سأل عن ذلك، ونحن لسنا مكلفين بعلم هذا، لو كنا مكلفين به لعلمنا الله إياه أو رسوله، فالسكوت هنا هو الواجب، ولكن إذا ابتلينا فنقول هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نقول العلماء لهم ثلاث أقوال: قول يقول إنه سبحانه إذا نزل يخلو منه العرش، وقول ثان يقول لا يخلو منه العرش، والثالث التوقف ويقول الله أعلم. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يميل وليس عنده دليل قوي، يميل إلى أن العرش لا يخلو منه، لأن الله ذكر الاستواء ولم يستثني وقتا من الأوقات، وقال إن الجمع بين الاستواء على العرش والنزول بالنسبة لله عز وجل ممكن، وإن كان بالنسبة للمخلوق غير ممكن، لأن المخلوق محدود، وإذا انشغلت به جهة خلت منه جهة أخرى، أما الرب عز وجل فلا يقاس بالمخلوق. لكن الشيخ ابن عثيمين يقول أنا أرى أن يطهر اللسان من هذا الإيراد ما نتكلم عنه، يخلو العرش أو لا يخلو، ما نتكلم عن هذا، لأن الله ما أخبرنا به والرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا به. لكن هذا حديث عظيم يا إخوان، حديث عظيم، ربنا ينزل إلى السماء الدنيا القريبة منا، أقرب السماوات حين يبقى ثلث الليل الآخر. الليل متى يبتدي؟ الليل يبتدي من غروب الشمس، الليل بدايته من غروب الشمس، لأن الله قال ثم أتم الصيام إلى الليل أي إلى غروب الشمس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا أي من المشرق، وأدبر النهار منها هنا أي من المغرب، وغربت الشمس. طيب نهاية الليل متى؟ نهاية الليل متى؟ هل هو الفجر أو طلوع الشمس؟ يعني نحن عرفنا أن نهاية اليوم أو بداية الليل غروب الشمس، أما نهاية الليل عند أهل اللغة فيه قولان، قول يقول بطلوع الفجر وقول يقول بطلوع الشمس. ولذا الشيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين ومن معهم يقولون إما فلكيا فإنه ينتهي بطلوع الشمس، لأن طلوع الشمس وغروبها هو الفاصل بين الليل والنهار، وليس الضوء الذي يكون من الشمس، ولو كان الضوء الذي يكون من الشمس لقلنا إن الليل لا يدخل إلا إذا غاب الشفق، لكن نحن لا يهمنا هذا، يهمنا الليل الشرعي، يهمنا الليل الشرعي، الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر، الليل الشرعي يبدأ من الغروب وينتهي بطلوع الفجر، هذا هو الليل الشرعي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة فأوترت ما صلى، فدل ذلك على أن آخر الليل هو طلوع الفجر. ويدل هذا لهذا أيضا أن الصائم يبتدئ صومه بطلوع الفجر، ولذا الليل شرعا في شريعتنا عند المسلمين من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وأما من ناحية الفلكية من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، لكن الذي يُحمل عليه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الليل الشرعي. وعلى هذا فنقول ثلث الليل الذي يبتدئ ليله من الغروب وينتهي بطلوع الفجر، وهذا هو الأقرب والصحيح. لكن بعض الأحاديث ورد فيها نزول الله في الثلث الأوسط، ما هو الثلث الأخير، نزول الله عز وجل في الثلث الأوسط، وفي بعض الأحاديث في الثلث الأخير. هل يمكن أن نجمع بينها؟ لأنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث نأخذ بالجمع قبل أن نسخ، لكن إذا لم يمكن الجمع فنحن ننظر ما هو الناسخ، ما هو المتقدم أو المتأخر. الثلث الأوسط يقول الشيخ بن عثيمين الأحاديث التي ورد فيها الثلث الأوسط هو الذي يطابق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان ينام آخر الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، لقول عائشة رضي الله عنها: ما ألفيته سحرا إلا نائما. فالأوسط يكون ابتداء النزول فيه من النصف، فيحمل الحديثان لأن كليهما صحيح. الأوسط أو الأخير كلا الحديثان صحيح، على أن النزول الإلهي إما أنه من النصف إلى آخر الليل للجمع بين الحديثين في المقدار، أو يقال إن الله تعالى ينزل إلى السماء مرة ثلث الليل الأوسط ومرة ثلث الليل الآخر. طيب، لو قيل ألا يمكن أن نقول إنه في الأول يرسل ملائكته وفي الأخير ينزل هو؟ لا، الجواب لا يمكن، فقوله ينزل أي ينزل هو عز وجل، ولذا قوله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير قال فيه بعض المتحذلقين المتعيلمين، يعني ليسوا علماء وإنما يريدون أن يغيروا هذه الأحكام، نسأل الله العافية، إنه يلزم من هذا أن يكون الله دائما نازلا في السماء الدنيا، يقولون لأن ثلث الليل الأخير دائما موجود يدور في الأرض، يعني ثلث الليل الأخير الليلة عندنا ثلث الليل الأخير، لكن في أمريكا عندهم صباح، يكون عندنا صباح ويكون في أمريكا ثلث الليل الأخير، أو يكون في أوروبا ثلث. فهم يقولون إذا قلنا إن الله ينزل ثلث الليل الأخير هذا يدل على أن الله موجود دائما في السماء الدنيا. هؤلاء يقيسون الله بخلقه، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يقول الشيخ ابن عثيمين: نقول لهم ما أجهلكم بالله وصفاته عز وجل، هل تعتقدون أن الله يخفى عليه ذلك حينما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأقره الله عليه؟ إن قالوا نعم فقد كفروا، نسأل الله العافية، وهؤلاء لا كلام معهم. وإن قالوا لا قلنا آمنوا بالنص كما جاء، وأنه متى كان الثلث الأخير على وجه الأرض فالنزول الإلهي موجود، ومتى طلع الفجر فهو معدوم. يعني مثلا أنا في هذه الجهة من الأرض، يعني في السعودية، أعرف متى يكون الثلث الآخر من الليل ومتى يطلع الفجر، فأنا أؤمن بأنه في هذا الوقت النزول الإلهي بالنسبة لهذا المكان من الأرض ثابت، وبالنسبة لمن عندهم نهار أو عندهم ليل لم يصل الثلث فإن النزول معدوم. والرب عز وجل لا يقاس بالخلق، وعلى هذا فيجب أن نؤمن بأمور الغيب كما جاءت، ولا نكلف أنفسنا في شيء يوجب لك أن تنكر ما ثبت. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. هذا دليل على تعرض الرب عز وجل للكرم والعطاء والنعمة والفضل في قوله من يدعوني فأستجيب له. من اسم استفهام يدل على التشجيع والتشويق. مثلا يقول واحد لو حفظ إنسان سورة البقرة، من الذي يحفظ سورة البقرة وأعطيها 1000 ريال؟ فمن هنا من يدعوني، هذه تدل على التشجيع والتشويق. يدعوني كان يقول يا رب، من يسألني فأعطيه كان تقول يا رب أسألك الجنة، يا رب نجحني في الاختبار، يا رب زوجني امرأة صالحة، وهكذا. من يستغفرني فأغفر له، يا رب اغفر لي. فذكر الله تعالى ما يزول به السوء وما يحصل به المطلوب، فما يزول به السوء في قوله من يستغفرني، لأن الذنوب نسأل الله العافية سبب للسوء، فإذا غفرت زال أثرها. وما يحصل به المطلوب ففي قوله من يسألني فأعطيه. أما قوله يا رب فهو دعاء الرب عز وجل لظهور الافتقار إليه قبل أن يقول يا رب اغفر لي أو يا رب أعطني، هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا شجع ربنا سبحانه وتعالى الدعاء في هذا الوقت، مع أن الدعاء في جميع الأوقات؟ الإنسان يدعو في جميع الأوقات. يقول العلماء رحمهم الله لأن آخر الليل ألذ ما يكون من النوم، اختبار للإنسان، الليل وآخر الليل ألذ ما يكون من النوم، فيهجر المرء فراشه ويقوم إلى ربه يتعرض لفضله وكرمه. ولهذا كان الجزاء أن الله تعالى يستجيب له إذا دعاه، ويعطيه إذا سأله، ويغفر له إذا استغفره. وقول السلف وأئمة السنة أن هذا النزول حقيقي، وأن هذا القول حقيقي، وأن الاستجابة والإعطاء والمغفرة كلها حقيقية موصوف بها الرب عز وجل. لكن انحرف من انحرف من الناس وقال إن الذي ينزل إلى السماء هو أمر الله، وتحذلق آخر وقال الذي ينزل هو الرحمة، وتحذلق ثالث وقال إن الذي ينزل ملك من الملائكة، ولكن الله تعالى أضافه إلى نفسه لأن هذا ملك نزل بأمره، فهو كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ما هو سبب كلام هؤلاء المتحذلقين؟ ظنوا نزول الرب عز وجل مثل نزول المخلوق. لا، نزول الرب يختلف عن نزول المخلوق. فقالوا إذا نزل لزم أن لا يكون عاليا، ولزم أن السماء تقله، وأن الثانية فما فوقها تظله، وهذا مستحيل على الله. فيقولون لنا لا تجعلونا نعتقد في الله ما يليق به، فيخوفوننا بذلك. إذا قلنا إن الله ينزل نفسه، ويأتون إلى العوام المساكين ويقولون لهم مثل هذا الكلام، فيقول أستغفر الله وأتوب إليه، الحق ما قلتم أنه ينزل أمره أو رحمته أو ملكه. هكذا أدى بهم التصور الفاسد إلى تحريف النصوص، نسأل الله العافية. اقرأ لنا يا عبد العزيز ما تكلمنا عليه في حدود 5 دقائق من الموقف الذي وقفت عنده.
قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إشارة إلى المعية مع الفوقية، لو قدر أنها ممتنعة في حق المخلوق فلا تكون ممتنعة في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. قوله ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض، فالجهمية يقولون إن الله مع خلقه حال في الأرض. قوله ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، كافر إن بلغته الحجة، وأن هذا مستحيل على الله، وأنه نقص في حقه، أو ضال إن لم يكن كذلك. ف فعلى كل حال هذا القول مرفوض، لكن قائله إما أن يكون كافرا وإما أن يكون ضالا حسب ما تقتضيه حاله، لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. ثم اعلم أن مقتضى المعية عام وخاص، فإذا كان المقصود بذلك بيان إحاطة الله سبحانه وتعالى بالخلق فهي معية عامة، كقوله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، وكقوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فهذه يسميها العلماء معية عامة، والمقصود بها بيان إحاطة الله عز وجل. وتكون المعية للتهديد كما في قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فالمقصود بذلك تهديد هؤلاء ووعيدهم، وقد يكون المراد بها النصر والتأييد، وهذه قد تقيد بوصف وقد تقيد بشخص، فالمقيدة بوصف مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكقوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، لم تقيد بشخص بل قيدت بوصف، فمن كان متقيا محسنا كان الله معه، ومن كان صابرا كان الله معه. وقد تقيد بشخص كقوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وكقوله تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه أربعة أنواع: الأول أن يكون المقصود بها بيان الإحاطة، الثاني أن يكون المقصود بها التهديد، الثالث أن يكون المقصود بها النصر والتأييد لكن مقيد بوصف، الرابع أن يكون المقصود بها النصر والتأييد ولكن مقيد بشخص. وكل هذه الأنواع لا تنافي علو الله عز وجل، فإن هذه المعية ثابتة على وجه الحقيقة لكن لا تنافي علو الله، فهو مع خلقه وهو على عرشه. فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، والإنسان يشمل المؤمن والكافر والعابد وغير العابد والداعي وغير الداعي، قلنا إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول نحن أقرب إليه بملائكتنا، لأنه قيد القرب بقوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان، ولكن يرد على هذا أن يقال
لا يرد،
ولكن يرد على هذا أن يقال كيف يضيف الله القرب إليه والمراد قرب ملائكته؟ قلنا لا غرابة، كما أضاف القراءة إليه والمراد قراءة ملائكته، قال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فالقارئ هو جبريل، فالله تعالى يضيف الشيء لنفسه ومراده ملائكته، لأن ملائكته يفعلون بأمره فأضيف إليه فعلهم لأنه هو الآمر لهم عز وجل. فالحاصل أن القرب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله خاص ولا يكون عاما. مسألة: قول بعضهم الله استوى على العرش لكنه موجود في كل موجود، في الحقيقة في بلادنا فلا يوجد هذا الكلام، ويمكن أن يوجد في بلاد فيها بقايا صوفية وما أشبه، فيقال لا يجوز أن تقولها، لكن قل إن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط.
إلى هنا ضع إشارة على هذا الموقف لأجل أن نكمل غدا إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين، نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، يا الله أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.